يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
الحمد لله الذي يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين آيات الله للناس لعلهم يهتدون. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة سورة الأحكام، سورة الحكم، وأكثر سور القرآن تناولت أحكام الشريعة، وأكثر سور القرآن تناولت الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط. فأكثر الأسئلة التي وردت في القرآن أكثرها في سورة البقرة. عموم الأسئلة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن 12 سؤال، نصفها في سورة البقرة. أيضا أنواع الأسئلة التي كانت تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنواع السائلين، ممكن نقسم السائلين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة. سائل ليعلم الناس لا لجهله، واحد وهو جبريل، قال ما المسؤول عنها؟ بيعلم من السائل، وسأله خمس أسئلة، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. خمس أسئلة قدمها جبريل في صورة رجل يسأل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف من الصحابة أحد. إذن هذا نموذج من السائلين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن نموذج، جبريل عليه السلام. واضح؟ النوع الثاني، الصحابة الكرام الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين، وكانوا يتحرجون من سؤاله، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الله قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يسأل عن شيء يسأل الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كان يريد عمر يسأل عن الخمر، فبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع عمر يديه قال اللهم أنزل لنا في الخمر، يعني يبغي حكم الخمر. فأنزل الله يسألونك عن الخمر، سببها عمر بن الخطاب، لأنه كان الواحد إذا سكر هذا يتكلم فيقع في أعراض الناس ويفشى إسرار بيته، فأصبح عمر متضايق من مسألة الخمر التي هي كالقهوة عند العرب، إذا جئت الواحد يسقي خمر. حتى إن الخمر في فترة من فترات الأمة الإسلامية، من فترات الانحطاط، قدست، وأصبح الشعراء يجتمعون لأجل مدح الخمر، وأصبحت المجالس ثم مجالس الخمريات وعلى رأسها الشاعر أبو نواس، وكان يقول في ذكر الخمر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء، لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. وين هذا؟ مدح الخمر المحرمة أم الخبائث، ويقول لا تلومني في شرب الخمر، وينتهي من مدحها ويشرب، وينتهي الثاني يبدأ قصيدة ويشرب. فمجدوها ومدحوها وقدسوها، وكذلك المسكرات جميعا والمخدرات جميعا سر إسقاط المجتمعات. أي مجتمع انتشرت فيه الخمر والمخدرات والمسكرات سقط، لأن القيم والأخلاق تنتهي فيه. واضح؟ هذا السؤال يسألونك عن الخمر، ذكرت نموذج واحد جبريل قمة السائلين، اثنين الصحابة، ثلاثة المنافقون. المنافقون يأتوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا في السؤال، وأيضا لا يأخذوا بالجواب، حتى لو أجابهم ما يأخذوا بالجواب الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الأربع السائل الرابع المشركون والكفرة، ويطلق عليهم في القرآن الناس. يسألك الناس عن الساعة، قد يسأل عنها الكافر. اثنين العباد، وإذا سألك عبادي عني الصحابة. ثلاثة المنافقون، المنافقون المجرمون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم كذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نحن الآن مع نموذج الصحابة مع السؤال. هناك سؤال، عفوا، طائفة خامسة ليست من هؤلاء، وهم الأعراب. الأعراب أكثر من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، أهل البادية الذين هم خارج المدينة. وأهل البادية إذا قدموا المدينة فرح بهم الصحابة، إذا قدم الأعراب المدينة تباشر الصحابة يفرحون، جاكم بدوي حملوه لأسئلة، لأن ما عند حياة يستحي به من النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرخ على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد يا رسول الله وش معنى كذا، ويسأل. صحابة عندهم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أدبهم، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن أدبهم القرآن، صار الواحد السؤال في قلبه ويستحي يطلعه. عمر من شدة حيائه صار يسأل الله يا ربي أنزل حكم من عندك، ما نمسوه لنبص أنزل حكم، مثل ما حصل في الخمر. لكن الأعرابي كان إذا جاء حمل بالأسئلة، فتجد الأعرابي البدوي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفقه ولا يعلم شيء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة صاحب عالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأسئلة ليست منه، وأنما الصحابة حملوه الأسئلة. لذلك كان إذا جاء الأعرابي تباشروا به ويعطوه الأسئلة، وبعض الأحيان يأتي فيسأل من عنده. طيب، يسألونك عن الخمر. الخمر قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي تستشهد بآيات الخمر على سنة التدرج في الأحكام، قالت والله لو قال الله للمسلمين اتركوا الخمر لما تركوها، ولكن قال لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية الأولى نزلت في الخمر، أول ما نزل في الخمر هذه الآية. ثم بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تفيقوا من السكر من الخمر بعدين تعرف ما تقول، تقرأ الفاتحة، تدعو، تكبر، تعرف شو تسوي. كانت هذه الآية رقم 2. الآية الثالثة في الخمر التي بها التحريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلما نزلت هذه الآية قال عمر انتهينا، وقال الصحابة كلهم انتهينا، وأغرقت الخمر، أغرقت يعني أدفقت في شوارع المدينة حتى أصبحت الشوارع كلها خمر. ويوم قال فهل أنتم منتهون، ما صنعت خمر في المدينة ولا شربت خمر في المدينة، وأصبحت الخمر فعلا خبيثة، عاصرها خبيث، والمعتصر المعصور له خبيث، والحامل لها خبيث، والحاضر في مجلسها خبيث. وأطلق عليها أم الخبائث، فطهر المجتمع الإسلامي من الخمر. الخمر من خبثها وخطورتها على العرب أن أمجاد العرب ذهبت بسبب الخمر. اسمع القصص التالية. كانت خزاعة قبيلة من أعرق القبائل العربية سيطرت على مكة، وكان زعيم خزاعة، سيد خزاعة، آخر حكام خزاعة، سيد مكة كلها. فجاءه قصي بن كلاب، قصي بن كلاب سيد قريش وقتئذ، وقريش هم بنو فهر ابن كنانة ابن النضر. فقصي بن كلاب، كانت قريش طبعا أطراف مكة، وكانت خزاعة هم أهل الحرم وهم مسيطرون على مكة. فجاء قصي بن كلاب وكان صديق لمن؟ لسيد خزاعة، وجاب معه خمر معتقة. تعرف المعتقة اللي صار لها كم يوم وهي خمرة عتيقة، سنة سنتين الله المستعان، هذه تذهب العقل بالكامل. فصب كاس لسيد خزاعة، كب صب له منها كاس، قال له اشرب، شرب، راحت الخمر إلى العقل وغطته. سكر، قال له صب كاس ثاني، قال له لا، كاس الثاني بشرط، قال له وما شرطك؟ طبعا خزاعة كلها جالسة موجودين وقريش موجودين وكبار الشخصيات موجودين، قال تسلمني مفاتيح الكعبة، أعطيك كاس خمر. قال خذ مفاتيح الكعبة وصب كاس. فباعه مفاتيح الكعبة بكأس خمر، فصب له كأس وعطاه الثالثة مجانا عشان يذكر صح. ثم أخذ مفاتيح الكعبة وخرج من مكة وجمع قريش والمفتاح عنده، وقال لخزاعة مفاتيح الكعبة عندنا لو سمحت. حصلت بينهم مقتلة، انتصرت فيها قريش على خزاعة، وأصبحت مكة لقريش، اشترتها بكاس خمر. الخمر خطير، لذلك كان العرب مع ذلك كل لم يتركوا الخمر، مجالسهم وحديثهم وسوالفهم وأحاديثهم لا تحلو إلا على الخمر. فلما أحبوا الخمر ذكر الله لهم خمر الجنة كوعد من وعيده للمؤمنين، من وعده للمؤمنين، قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين من خمر. لكن خمر الجنة مختلفة تماما عن خمر الدنيا. خمر الجنة لا يصدعون عنها، ما فيها صداع، ولا ينزفون، النزوف زوال العقل. خمر الجنة لا تزول عقول أهل الجنة بشربهم الخمر، تشرب لين تقول بس وعقلك عندك، هنا تشرب يروح العقل، تأخذ حبة هروين يروح العقل، تأخذ إبرة يروح العقل. يسألونك عن الخمر والميسر. طيب ليش قدم ذكر الخمر على ذكر الميسر؟ تعرف الميسر القمار. كانت العرب عندها في باب الأموال الميسر والقمار، وعندها في باب الأقوال الكلام الخمر. يقول لك المعاملات المالية تقوم على الميسر والأقوال والمفاوضات والعقود تقوم على الخمر. اثنين بيتبايعوا لازم كأس خمر بينهم. والميسر أخطر شيء على الأموال، والخمر أخطر شيء على العقول. والميسر في الأموال والخمر في العقول يضر البدن، لأن الميسر يحمل الهم والهم يهدم البدن، والخمر يوهن البدن. فأصبح الإنسان الذي يتعاطى الخمر ويتعامل بالربا والميسر والأموال المحرمة يضعف بدنه، يضعف عقله، يضعف ماله. وهناك أحد طرفين، طرف مستفيد وطرف منتهي. في باب الميسر وهي رمي القداح أو القمار أو الغمار كما يقول بعض منهم، أو شو اسمها هذه اللي تدور اليانصيب، اليانصيب اليانصيب، هذه نوع من الميسر، جيب لك آلة وتدورها ويقول لك اختر رقم، فإذا وقفت على الرقم الذي أنت اخترته تأخذ كل الموجود، وإذا لم تقف عليه تدفع من جيبك. مثلها الرمي في الأعياد والمناسبات، يجي بعض الناس يأخذ بالونات يضع عليها أرقام، وبعد البالونات وراء الجدار جوائز، قد تكون جائزة مفتاح سيارة، وقد تكون جائزة جوال، وقد تكون جائزة ريال، وقد تكون بالونة ما فيها هواء، ويقول لك خذ السهم وارمي، فترمي عدة كور التي منها يقع فيها السهم يشوف الرقم اللي فيه ويعطيك بعد ما تشتري تذكرة بمبلغ وقدره. الذين اشتروا التذاكر لو جمعت أموال التذاكر أكثر من الهدايا هذه مئات المرات. هذا أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يسمى ميسر، لأن يعني الأول فشل والثاني فشل والرابع فشل والأموال لن ترجع له. بأي حق أخذها هذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر أنواع، الأصل في الخمر الشرب، وسميت خمرا خمر، وسميت الخمر خمرا من المخامرة، والمخامرة التغطية والستر، ومنه خمار المرأة، وليضربن بخمرهن، يعني الغطاء الذي يغطي الرأس. فالخمر تغطي العقل، غطاء العقل، اللي بيغطي عقله ويصبح لا عقل له يشرب خمر أو يأخذ مخدر. مرة كنا في إحدى الدول الأجنبية ومرينا على واحد داخل الزبالة كرمكم الله، تفضلوا تفضلوا، قال الله يحييكم، هو داخل الزبالة سكران يعزم الناس على الزبالة، صلى الله السلام والعافية، زبالة كل شيء فيه من النتن والوسخ والجراثيم والميكروبات، ومبسوط ويضحك ويعزم الناس تفضلوا حياكم الله تفضل، وعربي سكران أول ما يصحى يلاقي نفسه زبال. من اللي حطه؟ نفسه بعدما زال عقله، نسأل الله السلامة والعافية. الخمر تطلق على ما يشرب مما يغطي العقل، وما يؤكل مما يغطي العقل، وما يشم مما يغطي العقل، وما يؤثر على العقل ويغطيه ولو كان إبرة، كل ذلك يعطى حكم الخمر. قليله وكثيره في الحكم سواء. نعم، ايش البنج؟ البنج هذا حكم ثاني. البنج الكامل يذهب العقل، ولكن البنج يستخدم في أمور طبية لمصلحة الإنسان، فيجوز استخدام البنج المخدر الموضعي أو المخدر الكامل للطبيب، لكن المخدر الذي يخدر ويفتر الجسد من غير علة هذا يضر بالعقل ويضر بالصحة، ويعطى حكم الخمر لأن الخمر مفترة والتخدير تفتير، فالجسد القوة إذا ذهبت انتهى. وهذه الآية الأولى فيها قاعدة فقهية عظيمة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا قاعدة فقهية أخذها العلماء من هذه الآية: جلب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمفاسد والمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أن تغلب المفسدة المصلحة، ما الحكم الشرعي؟ تحريم. أن تغلب المصلحة المفسدة، ما الحكم الشرعي؟ إباحة. أن يتساويا، ما الحكم الشرعي؟ التحريم. هنالك حالتين أخريين: أن تكون مفسدة لا مصلحة فيها، أو مصلحة لا مفسدة فيها. إذن كم أصبحت الأحوال عندنا؟ خمسة. ثنتين لا خلاف فيها: المصلحة التي لا مفسدة فيها حلال مطلقا، المفسدة التي لا مصلحة فيها حرام مطلقا. ما كانت المفسدة فيه أعظم من المصلحة محرم، ما كانت المصلحة أعظم من المفسدة جائز، ما تساويت المصلحة والمفسدة فيه محرم. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي بين الحالتين. واضح؟ طيب. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا إثم ومنفعة، لكن الإثم قال بعده كبير، والمنفعة ما قال بعدها كبيرة، المنفعة صغيرة والإثم كبير. طيب خلينا نشوف الإثم الذي في الخمر والمنفعة التي في الخمر، أية أكثر؟ علشان نحكم حنا الآن على الخمر، نعتبر أن الخمر لسه حلال، إثمها أكبر ولا نفعها أكبر؟ خلينا نشوف المنافع. أول منفعة في الخمر يقول لك تخلي واحد يعيش جو، يتخيل لك أنك ملك. طيب قول هذه منفعة، وبعدها إذا أفاق ذهب السرور، لأن السرور مؤقت بوقت السكر، فإذا ذهب السكر وأفاق عاد لما كان عليه من الهم والحزن والنكد وإلى آخره، فإما أن يبقى سكران دائما وإما أن يفيق دائما، أو يسكر ثم يفيق. صحابة قال لهم الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الله لا يحبكم وأنتم سكارى تقربوا المسجد ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الذكر، إذن هي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا يكفي من المفسدة. أيضا الخمر سبب للعداوة والبغضاء، شارب الخمر إذا لم يجد الخمر يبقى زي المجنون، صاحب المخدرات إذا لم يجد المخدرات يبقى زي المجنون، يمكن يقتل نفس حتى يأخذ مخدر، أو يقتل نفس حتى يشرب خمر. إذن مفسدة ولا لا؟ قل فيهما إثم كبير، لو نبغى نعد منه إلى يوم القيامة ما ينتهي. ومنافع للناس قليلة، ما ذكر بعدها كبير، ومنافع للناس. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هنا عبر في الإثم بعبارتين: كبير وأكبر. عبر عفوا عن الإثم بعبارتين: كبير وأكبر. وهذا ميدان للعلماء لقياس نسبة المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضر، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون. طبعا نفس السؤال تقدم معنا، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وهذا سؤال ثاني نفس الصيغة ماذا ينفقون. طيب ما الفرق بين السؤال الأول والسؤال الثاني؟ السؤال الأول ماذا ينفقون يعني على من ينفقون، فوجههم أن ينفقوا على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. طيب ماذا نعطيهم؟ ننفق ماذا؟ من أي شيء ننفق؟ فجاء الجواب، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو الزائد عن الحاجة. أكلت بقي وراك طعام أنفق، لبست بقي عندك ثياب زايدة عن حاجتك أنفق، أنفقت على أهلك بقي عندك فلوس زايدة أنفق، العفو ما زاد على قدر الحاجة. فكل شيء يزيد على قدر حاجتك أعطيه. ولذلك بعض الناس إذا اشترى جديدا تصدق بالقديم من ثيابه، وإذا جاء طعام جديد تصدق بالقديم، وإذا جاءت فلوس جديدة تصدق بالقديم. العفو الزائد عن قدر الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد عن حاجتكم فأنفقوا منه على المحتاجين. مو أنت يصير عندك زيادة وغيرك محتاج، خاصة في باب الطعام والشراب. بعض الناس مستودع مليان وجاره لا يجد طعام يأكل، هذا مو مسلم. اللي يفعل هذا ليس بمؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ذكرها ثلاثا، من بات إيش؟ شبعانا وجاره جائع. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد على حاجتك أنفق منه أو أنفقه كله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعجبني بعض الناس إذا جاء المطعم وتغدى أو تعشى قال لي صاحب المطعم أعطني الباقي سفري ولا يترك، فيأخذ إلى أقرب محطة بنزين أو أقرب سكن عمال أو أقرب أسرة فقيرة ويعطي لهم فيفرحون، بينما لو تركه كان رمية في الزبالة. فهذا هو العفو، الأمر الزائد على الحاجة. بعض المناسبات أيضا حضرت مناسبات بعد ما انتهى العشاء جاءت مؤسسات ولله الحمد أصبحت موجودة حفاظ على النعمة، جمعت اللحوم على جنب والرز على جنب والفواكه على جنب ووضعت هذا ثم وزعته بعد ذلك على أكياس ووضعته بطريقة منظمة ومرتبة وجميلة جدا، وتوصله للفقراء في بيوتاتهم وللمرضى في مستشفياتهم، فهذا شيء جميل جدا. مثل هذه المؤسسات أنا أدعو أن تكون في جميع المجتمعات المسلمة. كذلك يبين الله لكم الآيات ليش؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكرون في الدنيا فتصلحوها، لأن الحفاظ على النعمة مصلحة للدنيا قبل كل شيء ومصلحة للآخرة، وكفر النعمة مفسدة للدنيا ومفسدة للآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، إن التاريخ ليعيد نفسه، عندما تشكر النعمة تدوم عليك الدنيا، وعندما تكفر بالنعمة يأخذ الله منك الدنيا وتجوع وتحتاج للحبة التي كنت ترمي. لذلك الله عز وجل ذكر القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وش صار؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ما يحتاج، هذه عيننا شايفته. والعكس صحيح، والخير موجود، ولكن ما علينا إلا أن نشكر النعمة. شكر النعمة ربط لها، والكفر بها زوال لها. النعم تقيد بالشكر وتزول بالكفر. ولذلك عود ابنك على شكر النعمة، الحمد لله. عود زوجتك على ذلك. ويسألونك عن اليتامى. بعدما انتهى من الصدقة وشكر النعمة والتفكر في الدنيا والآخرة أعطانا سر، وهذا السر من أسرار القرآن. أتدرون لماذا؟ قال الله عز وجل بعد قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هل تعلم أن سر الغنى إكرام اليتيم، أن سر السعادة إكرام اليتيم، أن سر صلاح الشأن كله إكرام اليتيم؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لا تقول ربي أهانني، أهنت نفسك. ليه؟ بل لا تكرمون اليتيم، ولو كنتم تكرمون اليتيم لأكرمكم الله. ولا تحاضون على طعام المسكين، ولو كنتم تحاضون على طعام المسكين لأطعمكم الله. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فحبكم للمال جعلكم لا تكرمون اليتيم ولا تطعمون المسكين، فقللوا من حب المال وأنفقوه ليخلفه الله عليكم خيرا مما أنفقتم. يخلف الله عليكم خيرا مما أنفقتم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والخلف من عند الله خير من المال الذي عندك، لأن ما عند الله مبارك لا ينفد، وما عندك ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وسر الغنى مبادلة، أن تعطي ما عندك لغيرك لتأخذ أنت ما عند الله، فيكتب الله لك الغنى فتبقى غنيا حتى تموت وأنت غني. أما إذا استمسكت بما عندك افتقرت، وافتقر أبناؤك من بعدك. ولذلك الله عز وجل يقول، وهذه قاعدة خذوها مني وهي قاعدة قرآنية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما معنى هذا؟ معنى إذا أنت عندك عيال تحبهم وما ودك يجوعوا، اتق الله في عيال المسلمين اليتامى، فاجعلهم مثل عيالك، يتولى الله عيالك من بعدك. أما إذا ضيعت عيال المسلمين وأنت قادر على كفالتهم، أعلم أن عيالك سيضيعون بعدك. واضح لكم الكلام؟ أعطيكم مثال. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان إيش؟ أبوهما صالحا. طيب وقف عند أبوهما صالحا، أي نوع من الصلاح كان لأبيهم حتى يأتي هذا الرسول موسى عليه السلام وهذا النبي الخضر عليه السلام حتى يحافظ على كنز اليتيمين؟ قالوا كان هذا الأب صالح يكفل اليتامى ويتعاهدهم في حياته، والجزاء من جنس العمل، فلما كفل أيتام المسلمين تولى الله أبناءه إذ تيتموا بعده، والله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين عند الموت تتنزل عليهم الملائكة. بالله استمع للحديث هذا، المناظرة بين الميت في حضرة في الحضرة، بين الميت في سكرة الموت وبين ملائكة الرحمة، شو يقولوا؟ قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في حياتهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شرع الله، عند الموت شو يصير؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، أي عند الموت تتنزل عليهم الملائكة، شو يقولوا؟ ألا تخاف، أول بشارة لا تخاف، أنت ميت لكن لا تخاف. لا تخاف على مين؟ لا تخاف على نفسك، لا تخاف على نفسك، ولا تخاف على أولادك من بعدك، ولا تحزن على نفسك، ولا تحزن على أولادك من بعدك. ألا تخاف الخوف مما هو متوقع أن يقع، والحزن مما هو واقع وقد وقع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن، لأن العدو فوق الغار والحزن قد حصل، الخوف قد وقع، هم تخبوا في الغار وقريش وقفت على الغار، إذا ما قالوا لا تخف لأن العدو قد وصل، بينما موسى وهارون خافا من فرعون قبل لا يصل إليه، شيء ما وقع، فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وارى. فالخوف عن الشيء الذي لم يقع، والحزن عن الشيء الذي قد وقع. طيب الآن الميت قد وقع الموت به ويخاف ما بعد الموت، فأول شيء طمأنوه على ما بعد الموت، تتنزل عليهم الملائكة يعني المؤمنين، لأن قالوا ربنا اللهم استقاموا في حال الموت، عند الموت تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا، واحد، ولا تحزنوا، اثنين، وأبشروا بالجنة، ثلاثة، التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يوم كنتم تكفلوا اليتامى، يوم كنتم تطعموا المساكين، يوم كنتم تتصدقوا في سبيل الله، احنا كنا معكم، كل اللي انتم مسوينه شايفين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة ترى معكم، في قبركم احنا معكم، وفي حشركم احنا معكم، وفي دخولكم الجنة احنا معكم، ما نفتك نحن وإياكم أبد، احنا وإياكم أولياء، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. سبب هذه الآية أن الله عز وجل لما نهى عن مال اليتيم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآيات الصحابة إيش سووا؟ قالوا ما لنا ولمال اليتيم، فعزلوا اليتيم بفراشه وطعامه وشرابه، وصار اليتيم كأنه إنسان مريض، يأكل وإذا شبع بقيت لكل ما حد يأكله، حتى يرجع اليتيم يأكله والله يخرب. يا لطيف، صار أهل البيت يكون طعامهم قليل واليتيم طعامه كثير، وتأذوا واليتامى تأذوا، يقول يا ليش كذا يا بابا، يعني العم ليش ما تأكلوا معي؟ طيب اليتيم مدة الناس تأكل معاه، الله يقول لا تقربوا. الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إيش نسوي في اليتامى؟ إحنا عزلناهم وما ولا نقدر نخالطهم، نخاف ناكل لقمة من مالهم، والله يقول لا تأكلوا أموال هذا ولا تقربوا مال اليتيم، وإن لن يكون أموال اليتامى إيش نسوي؟ فنزلت هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني الذي يبغى يصلح لليتيم الله يعلم المصلح من المفسد، ونفس الآية ذكرت والله يعلم المفسد من المصلح. في واحد يختلط مع اليتيم ويختلط ماله مع اليتيم مع مال اليتيم ليأكل مال اليتيم، وفي واحد يختلط ماله مع مال اليتيم ليحافظ على مال اليتيم وينمي مال اليتيم لأنه يعلم النسبة. مثلا لو مال اليتيم 10 مليون ومالك أنت 10 مليون، إذن اليتيم له 50% من الأرباح. مال اليتيم 100 مليون ومالك أنت كم؟ 10 مليون، اليتيم كم عنده؟ 90%، والله أكثر، 90% من المال إلى آخره. قل إصلاح لهم خير، طبعا هذه قاعدة، إصلاح لهم خير قاعدة مطلقة لليتيم للمسكين للفقير، لكن بشرط أن يكون بإرادته إذا كان صاحب إرادة، وبإذنه إذا كان صاحب إذن. فإن كان قاصرا يتيم لا عقل له، لم يكتمل عقله، لا يشترط الإذن بل بالولاية عليه. لكن بعض الناس يقول لك أنا عندي الزكاة وهؤلاء الفقراء والمساكين كل يوم يجوني، أنا ما بعطيهم الزكاة مرة واحدة، بقسطها عليهم لمدة سنة، كل ما أجي بعطيه 10 ريال 50 ريال من مال الزكاة، وأحسن لا لو أعطيته يا كله ممكن ما يستفيد. لا يا حبيبي، لا يجوز لك التصرف في الزكاة لأنها مال اليتيم، عفوا مال الفقير ومال المسكين، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. بعض الناس يقول لك أنا نطالب المسكين ونطالب الفقير بفلوس وحلت علي الزكاة، بسدد نفسي بنفسي من الزكاة، بقولهم زكاتي حلت بدل مما أعطيها لكم سأسدد نفسي، لا يجوز، لأن هذا المال لا يجوز لأحد أن يسدد نفسه بنفسه، لا بد أن تعطي المال للفقير حتى يأخذه ويحوزه، بعد ذلك إن شاء سددك وإن شاء لم يسددك. أما أنك تقتطع وتقول هذا مال الزكاة وبسدد نفسي، فما خرجت منك الزكاة وما أجزأك ذلك وما سدد حتى الدين. طيب، ثم قال قل إصلاح لهم خير. الإصلاح كيف؟ الإصلاح لليتيم أن تبحث له عن الأصلح. مثل هذا اليتيم مات أبوه وترك له مال، هذا الأب كان مزارعا ومات وترك مزرعة، لكن أنت تخصصك تجارة، المزرعة لا تدري عنها والزراعة ما تدري عنها، إصلاح لهم خير، تبيع المزرعة وافتح دكان افتح مؤسسة شيء تعرفه، هذا إصلاح. لكن يقول والله خلى له مزرعة وتموت المزرعة وتنتهي ويروح اليتيم فيها، هذا إفساد. والله هذا اليتيم أبوه تاجر وترك له فلوس، وأنت مزارع اشتري له قطعة أرض وازرع له ونمي له مزرعته، هذا إصلاح ولو كان أبوه تاجر. لكن ما يقوله البعض أن الأب الولد لازم يكون مثل أبوه، أبوه تاجر لازم هو تاجر، أبوه مزارع لازم هو مزارع، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا إذا كان بإرادته هو. إذا هو كبر وأراد أن يكون مثل أبوه هو حر، لكن الآن وهو صغير يتيم الإرادة إرادتك أنت، أنت الذي تصلح وأنت الذي تفسد. فإن أخذت مشروع في إصلاح فلك الأجر كفالة اليتيم إصلاح له، وإن أخذت مشروع فاشل وضيعت مال اليتيم فأنت المسؤول عنه في الدنيا والمسؤول عنه في الآخرة. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، المفسد لمال اليتيم والمصلح له، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية فيها بيان رحمة الله بالشريعة، لو شاء الله لأعنتنا باليتيم، يصير كل يتيم لا تقرب ماله ولا تقربه ولا تقرب طعامه، ويصير مشكلة، يصير نص المجتمع معزول، يصير اليتامى لهم مستشفيات لحالهم، وعندنا ناس تمرض يمرضون نفسيا ويصبحوا انطوائيين ويصبح عندهم مشاكل نفسية واجتماعية، لكن الله ما أراد يعنتنا باليتامى ويتعبنا فيهم، قال وإن تخالطون فإخوانكم، و الله عز وجل أمرنا بالإصلاح قدر الاستطاعة، وهو عزيز في تشريعاته لا يحتاج لأحد، حكيم أيضا في هذه التشريعات. بهذا نتوقف عند قوله ولا تنكحوا المشركات حتى تكون بداية درس يوم غد.